الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. العديد من بقاع العالم تشهد مراسم إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام. طالبان تعلن أنها ستشارك في حوار مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة لضمان شعورهم بالأمان. قوات الاحتلال تشن عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شهد العديد من بقاع العالم مراسم إحياء ذكرى شهادة أبي الأحرار الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ففي إيران الإسلامية أقيمت مراسم العزاء الحسيني بليلة 9 من محرم في مختلف المدن الإيرانية، خصوصا العاصمة طهران، حيث تصدرت المراسم التي جرت بحسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتي تمت بحضور قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي. كما جرت مراسم مماثلة في العراق ولبنان وسوريا وأفغانستان وأذربيجان والعديد من البلدان الأوروبية والأمريكيتين وكندا وأستراليا. وفي اليمن دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى عاشوراء، داعية لاستلهام الذكرى في مواصلة الصمود والثبات في مواجهة الاستكبار العالمي. توقعت العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة مشاركة أكثر من 2 مليون زائر في إحياء مراسم ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في 10 من شهر محرم الحرام. وأكدت العتبة اعتماد خطة لإدارة الحشود المليونية عبر نصب 1000 كاميرا مراقبة لمتابعة أمن وسلامة الزائرين، ومشاركة 6000 متطوع وأكثر من 1500 موكب لخدمة الزائرين، واستنفار مستشفيات العتبة وكوادرها الصحية لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن تشغيل منظومة تنقية الهواء في الحرم الشريف. مراسلنا في مدينة كربلاء المقدسة الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
تواصل الجماهير الزاحفة نحو مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس بالتوافد على مدينة كربلاء المقدسة وسط إجراءات صحية وخدمية وأمنية مشددة، رغم انسيابية حركة السير نحو المدينة المقدسة. ويقدم 1500 موكب خدمي في حدود مدينة كربلاء سمحت لهم السلطات بتقديم الخدمات للزائرين بعد إبراز العاملين شهادة التلقيح وتأييد صحي على السلامة من الأمراض السارية. وفي مشاركة لافتة نظم أبناء المكون الإيزدي في ناحية سنون التابعة لقضاء سنجار شمال الموصل أول موكب حسيني خدمي في الناحية لإحياء عاشوراء. وتشارك الأقليات الدينية في العراق بأشكال مختلفة من مراسم العزاء. وأكدت الجهات الرسمية إكمال الاحتياطات الخدمية والأمنية لسلامة الزائرين، حيث شهدت بعض المواسم في السنوات السابقة استشهاد عدد من الزائرين في زحامات أثناء ركضة طويريج. وطمأنت الجهات المسؤولة المواطنين والزائرين أن كربلاء المقدسة مستعدة لاستقبالهم. وتوقعت العتبة الحسينية في العراق مشاركة أكثر من 2 مليون زائر في إحياء مراسم يوم 10 من شهر محرم الحرام الذي سيصادف غدا، فيما توقعت مشاركة 1 مليون زائر بمراسم ركضة طويريج لوحدها. وأعلن مدير إعلام العتبة عقيل الشريفي إكمال التحضيرات لتسهيل دخول الأعداد من الزائرين، وأشار إلى تطبيق تعليمات الصحة والسلامة الوطنية بضمنها العمل على تنقية الهواء، حيث تم تشغيل منظومة تبريد بحدود 8000 طن تعمل على إخراج الهواء من داخل الحرم والصحن إلى خارج العتبة عبر الأبواب الخارجية. ونوه الشريفي إلى التعليمات التي صدرت للمواطنين والزوار بضرورة إخلاء الأماكن بعد أداء الزيارة، وكانت الحكومة حددت مهلة أسبوع فقط للزوار الأجانب لتقليل الازدحامات وأعطاء فرصة لأكبر عدد من الزائرين. وأعلنت الوزارات العراقية تقديم أساطيلها من النقل لمساعدة المحافظة في عمليات نقل وإعادة الزائرين، فيما تشارك وزارة النقل لوحدها بأكثر من 500 آلية وحافلة لتسهيل نقل الزائرين. وتشهد مداخل المحافظة الأربعة اليوم ازدحاما شديدا بعد فتح الوصول إلى المدينة وتخفيف الأطواق الحارسة لإجراءاتها. بإجراءات تجمع بين حماية الزائرين وتسهيل وصولهم إلى مقاصدهم، تقدم الجهات المسؤولة إنجازا مهما يوازن بين المتطلبات لإنجاح هذه المواسم العبادية المليونية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الاعتداءات التي تمارسها السلطات ضد مراسم عاشوراء تعبيرا عن حجم الأزمة السياسية في البلاد. وأكد بيان للجمعية أن تلك الإجراءات عادت إلى الواجهة انعدام التعايش بين الحكم والشعب وانهيار الثقة وغياب أبسط مقومات التوافق. ولفت البيان إلى قيام قوات النظام باستدعاء علماء الدين والخطباء ومسؤولي المؤسسات والرواديد والمواطنين بشكل مهين إلى مراكز التحقيق، فضلا عن نزع وتمزيق النشرات والمظاهر العاشورائية في مختلف مناطق البحرين. وحيا بيان الوفاق أبناء الطائفة السنية الكريمة الذين سجلوا مواقف راقية جدا وبروح وطنية عالية وبقيم إسلامية أصيلة تجاه موسم عاشوراء. أعلن الطالبان أن مسؤوليها سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان. وقال مسؤول كبير بطالبان طلب عدم نشر اسمه أن قادة الحركة سيظهرون أنفسهم للعالم على النقيض مما كان عليه الحال قبل 20 عاما عندما كان قادتها يعيشون في أماكن سرية. ودعا المسؤول المدنيين إلى تسليم أسلحتهم، مؤكدا أن أي شكوى يتقدم بها مدنيون ضد أي عضو في الحركة سيتم التحقيق فيها سريعا. من جهة أخرى، توصل مسؤولون عن باكستان وطالبان إلى اتفاق شفهي لإعادة فتح معبر طورخام الحدودي بين البلدين بعد إغلاقه عقب سيطرة طالبان على أفغانستان. شنت قوات الاحتلال الصهيوني البارحة وفجر اليوم عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، واعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين أغلبهم من أسرى محررين. وشملت المداهمات مدن طوباس وقلقيلية وبيت لحم والخليل وبلدتي قصر بنابلس والعيساوية بالقدس، وطالت 13 فلسطينيا. وأثر هذه الاقتحامات اندلعت مواجهات أطلق خلالها مقاومون النار على دوريات الاحتلال. وأظهر مقطع مصور انقلاب آلية لجيش الاحتلال خلال استهدافها بالمولوتوف في طوباس. استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر إثر قصف حرس الحدود السعودي مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. تأتي هذه الجريمة بعد أيام من استشهاد مواطن في مديرية منبه بنيران حرس الحدود السعودي وإصابة مواطنين اثنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديريتي منبه وشدا الحدودية. استشهدت امرأة وطفلها وأصيب 11 آخرون جراء قصف مدفعي تركي على بلدة أبو راسين بريف الحسكة شمالي شرقي سوريا. وأعلنت مصادر محلية أن قصفا صاروخيا مكثفا بأكثر من 50 قذيفة نفذته القوات التركية مساء الثلاثاء على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة بها، منها قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالية الغربي، تسبب باستشهاد امرأة ووقوع إصابات بين السكان وأضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم. وأشارت إلى أن القصف تسبب بتهجير عدد من الأسر من قراها وحالة من الذعر والهلع بين المدنيين على نطاق واسع. كشفت وسائل الإعلام العبرية عن استعانة دولة الإمارات بطائرات مسيرة صهيونية من أجل مراقبة وحماية حقول النفط الإماراتية ومؤسسات أخرى. وأكد كل من موقع A24 وصحيفة جلوبس العبريان أن شركة بريسبيتو الصهيونية قامت بوضع طائرة مسيرة تعمل بصورة مستقلة في الإمارات لغرض مراقبة حقول النفط ومزارع الطاقة الشمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى بهدف العثور على مشاكل تتعلق تتعلق بالأمن والسلامة في الوقت الفعلي. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام الأليمة، أيام الحزن والفداء بمصاب سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى برنامج ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني من هدي الحسين، يأتيكم في الساعة 5:48. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 6:00. واقعة الطاف في وجدان الأدب، يأتيكم في الساعة 6:10. أنوار الحسين في الساعة 6:23. يليه البيان الحسيني. نشرة خبرية جديدة في الساعة 7:00. عند الساعة 7:15 يأتيكم إعادة برنامج بمناسبة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام على مدى 45 دقيقة. في الساعة 8:05 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:09. في الساعة 8:19 يأتيكم برنامج أرض الحسين على مدى حوالي 20 دقيقة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الحسين سفينة النجاة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء، مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء، رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء هذا الأسبوع نقدم مجموعة من الخواطر العاشورائية وشيئا من ذكريات محرم مما يحيط بالسيرة الشخصية للإمام الخميني، وفي ذلك نحن على يقين من أن هذه المواقف تساهم بشكل فاعل في تعميق الوعي الاجتماعي والديني بقيمة الشعائر الحسينية وأبعادها، وتضع حدا مائزا يفصل بين دعوات التجديد والتطوير لهذه الشعائر وبين الاتجاه الذي يطالب بإبقائها على ما هي عليه. والحقيقة أن المتمعن بهذه المواقف من الحياة الشخصية للإمام الخميني يجد أن الإمام الراحل يلتزم جانبا من الحذر الشديد في الدعوة إلى التطوير، وأن سماحته يلتزم بثوابت لا يحيد عنها أبدا، ولا يريد للممارسة الاجتماعية العشرائية أن تحيد عنها أيضا. وإلى جانب هذا العامل، يبرز العنصر الديني التربوي في هذه الخواطر من خلال الكشف عن جانب التأسي والأسوة. فالكلمات والأفكار تبقى وجودات جامدة لا تبعث على الحياة والحركة من دون مواقف وأسوات. مستمعينا الكرام، قد يساور بعضهم شعور بالنقص أو المدراء فيترك ممارسة شعائر العزاء الحسيني أو يتخفى على أدائها، خصوصا إذا تبدل الوسط الاجتماعي وعاش في مجتمع آخر. لقد التف حول الإمام وهو في باريس قبل انتصار الثورة ببضعة أشهر عدد كبير من الطلاب والأساتذة، ولم يترك ممارسة التزامه بالشعائر الحسينية. ومن الوقائع الدالة في ذلك ما يتحدث به السيد علي محتشمي وزير الداخلية الأسبق من أنه كان يتمشى في يوم تاسوعاء في المكان الذي يقيم به الإمام الخميني في باريس، حينما اقترب منه الشيخ إشراقي وقال له: يقول الإمام عليك أن تستعد لقراءة التعزية في حدود ساعة قبل أذان الظهر. يقول السيد محتشمي: أصابتني الدهشة وتعجبت من طلب كهذا، خصوصا وأنني لم أكن على استعداد لذلك. فقلت للشيخ إشراقي: اذكر للإمام بأنني لست مستعدا في مثل أجواء باريس هذه وفي مثل محيط هؤلاء الطلاب أن أقرأ مجلس العزاء. ثم إن مجالس العزاء التي أجيدها، يضيف السيد محتشمي، هي من نوع مجالس العزاء التي تقرأ في الأوساط العامة داخل المجتمع الإيراني. فما كان من الإمام الراحل إلا أن بعث للسيد محتشمي من يقول له بالنص: إنني أريد هذا النوع من التعزية بالذات، وما يجب أن يقرأ في باريس هو هذا اللون من التعزية أيضا. يذكر السيد محتشمي أن هذه الواقعة جعلته ينتبه إلى أن علاقة الإمام بأهل البيت عليهم السلام ليست عرضة للأوضاع المتغيرة، كما جعلته أيضا يدرك مدى احترام الإمام وتقديره للشعائر التي يمارسها المجتمع انطلاقا مما شرعه الإسلام في هذا المضمار. فالإمام يظهر صلابة في الثبات على ممارسة هذه الشعائر حتى في قلب البلاد الغربية. وأما بقية الواقعة فقد اكتظ المكان بجموع الطلاب والزائرين، كما حضر عدد كبير من المراسلين لتغطية المجلس، خصوصا وأن إيران كانت في ذلك الوقت على مشارف تحول عظيم، حيث كان الجميع بانتظار ما تسفر عنه مظاهرات تاسوعاء وعاشوراء التي دخلت التاريخ بعدئذٍ. دخل الإمام المجلس العام في الساعة 11 وأومأ إلى السيد محتشمي بأن يبدأ التعزية. يقول السيد محتشمي: بدأت بمجلس التعزية فشرع الحضور ومنهم الإمام بالبكاء، وهو الأمر الذي بعث على إثارة الدهشة لجميع المراسلين الذين حضروا من أمريكا وأصقاع أوروبا. كنت قد وصلت إلى منتصف مجلس التعزية حين أخذ الجميع في البكاء، وما زلت أذكر أن بعضهم ظل منخرطا في البكاء حتى بعد نهاية المجلس بربع ساعة، في حين نهض أحدهم وقبلني في وجهي وقال: إنني أعيش في فرنسا منذ ربع قرن وأنا مقطوع عن ثقافتي منفصل عنها، واليوم أعدتني بمجلسك هذا إلى ارتباطي بديني وعقيدتي وثقافتي. أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يظهر في سلوكه الشخصي أدبا خاصا في تجليل مصاب سيد الشهداء والالتزام بالشعائر الحسينية، ومن ذلك أنه كان يسلم على سير الشهداء قبل كل صلاة وبعدها، كما كان يواظب على زيارة عاشوراء في شهري محرم وصفر، ولم يترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الليالي والأيام الخاصة من قبيل ليالي القدر وأيام الأعياد. أما في يوم الجمعة فقد كان من برنامجه الثابت الذي لا يترك الالتزام به أن يقوم بزيارة عاشوراء في فضاء مفتوح على السماء بعد أن يؤدي غسل الجمعة. وكانت طريقته في الزيارة وتوجيه السلام لمقام سيد الشهداء أن يخرج في الغالب إلى فضاء مفتوح على السماء، كما ينقل ذلك الحاج أحمد بهاء الديني. ومما يذكره السيد محمد باقر حجتي، وهو أستاذ جامعي يجمع بين التحصيلين الحوزوي والجامعي، أن الإمام كان يلتزم جلسة واحدة لا يغيرها طوال فترة المجلس الحسيني، كما كان ينصت بكله إلى الخطيب. والأهم من ذلك أنه كان يجلس مع الآخرين من حضار المجلس ويخلط نفسه معهم دون أن يميز موقع جلوسه في صدر المكان كما يفعل البعض، وأحيانا بأسلوب سيء يثير النفرة في النفوس. ومما ينقله السيد محمد باقر حجتي أيضا أنه رأى الإمام في مجلس عزاء عقد في بيت المرجع المرحوم السيد البروجردي وهو يجلس سوية مع بقية الطلبة والمعزين من دون أن يختار مكان جلوسه إلى جوار السيد البروجردي. ومما يذكره المرحوم إملائي أن الإمام الخميني كان مواظبا على زيارة حرم الإمام الحسين في كربلاء أثناء إقامته الطويلة في العراق. وحين كان السيد إملائي يحاول أن يفتح طريقا خاصا للإمام الخميني بين ازدحام الزوار في صحن سيد الشهداء، كان سماحته ينهاه عن فعل ذلك. ولما كان المرحوم إملائي يصر على هذه الممارسة بدافع الحرص على الإمام، كان السيد الإمام يختار أن يخلط نفسه مع زحام الزائرين تاركا الشيخ إملائي وشأنه. ومن ذكريات كربلاء أيضا ما ينقله أحد المرافقين للإمام من أن الإمام كان يشترك أحيانا وبشكل مباشر بمواكب العزاء في مدينة كربلاء، وكان يظهر للمواكب التي تزوره لطفا ومحبة عظيمة ويحوطهم بالاحترام الوافر. أما مسألة بكائه الغزير على مصاب سيد الشهداء فهو أمر يجمع عليه جميع من عاش مع الإمام عن قرب، كما ينقل ذلك بشكل مكثف الخطيب السيد كوثري الذي كان يعد في حياة الإمام بمثابة الخطيب الخاص به. وفي هذا المجال ينقل الخطيب السيد حسن الكشميري الذي كان يقرأ في بيت الإمام بالنجف الأشرف في أيام العزاء المعروفة بأيام الفاطمية أن حال الإمام كان يتغير في هذه الأيام، إذ كان غزير الدمع شديد البكاء في هذه المجالس أثناء ذكر مصابي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، وليس ثمة شك في نفوذ بعض الزوائد إلى الشعائر الحسينية، والقائد الحكيم هو الذي يكون بمقدوره أن يوجه الممارسة الشعائرية اجتماعيا باتجاه سليم من دون أن يفقد القاعدة الاجتماعية العريضة أو يصدمها صدما عنيفا. وفي هذا المضمار نكتفي بذكر واقعة ذكرها السيد أبو الفضل يثربي في لقاء مع ملحق خاص لصحيفة الجمهور الإسلامي، قال فيه: لازلت أذكر أن مدينة قم شهدت في العام 1959 و1960 تكثيفا شديدا في مجالس العزاء والممارسات الحسينية الأخرى، وقد خرجت بعض المواكب في أحد الأيام وهي تسوق مجموعة من الإبل عليها زينة تغطيها حتى رجليها، وحينئذ ذهبت أنا وبعض الطلبة الحوزويين إلى السيد الإمام وطلبنا منه أن يتدخل لدى المرجع الأعلى السيد البروجردي كي ينصح أصحاب مواكب العزاء وأولئك الذين صرفوا أموالا طائلة في تزيين الجمال أن ينصرفوا عن ذلك ويقللوا من كمية الأموال المبذولة في هذا المجال ويجتهدوا في تحويل ما يتوفر من مال عن هذا السبيل إلى المحتاجين أو يبذلوها في مواطن أخرى. ويقول السيد يثربي: ما كان من الإمام بعد أن أصغى إلينا إلا أن قال: إنكم لازلتم شبابا لم تخبروا الأمور بعد، دعوا هذه الجمال باقية فإنها تنفعكم ذات يوم. ثم أضاف الإمام في حكمة رائعة: يتحلى الإمام الحسيني بمقام جمع الجمع، فجميع الفئات تشترك باسم الحسين، بعضهم يأتي باسم العزاء، وبعض تشدهم الطبول والجمال، وبعضهم ينشد إلى عزاء الزنجير، وفي المحصلة الأخيرة يتألف من هؤلاء تجمع كبير تشترك فيه جميع فئات المجتمع. وننتقل الآن مستمعنا الكرام إلى مواصلة حديث الذكريات والوقوف على ملامح أخرى من السيرة الشخصية للإمام الخميني إزاء عاشوراء في هذا الحوار مع سماحة الخطيب السيد حسن الكشميري.
يسرنا أن نستضيف في حلقة اليوم سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله مولاي، أهلا وسهلا.
سماحة السيد الضيف، بودنا أن نمضي وإياكم في دقائق هذا اللقاء في تطواف وفي إشارات سريعة في حديث الذكريات، ذكرياتكم مع سماحة الإمام الراحل الإمام الخميني حول عزاء ومآتم سيد الشهداء وفلسفة العزاء الحسيني بشكل عام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف البرية محمد وأهل بيته الطاهرين. طبعا كان لي شرف الاتصال بالسيد الإمام رحمة الله عليه حدود 14 سنة أيام إقامته بالنجف، وبدأت هذه عبر صلة خاصة بين المرحوم الوالد والسيد الإمام، وحيث أن نشأتي متأثرة ب علائق كبيرة مع المراجع رحمة الله عليهم، وقرأت في بيوت الكثير منهم، ولعل أشرت في هذا في إلى هذا في برنامج قبلي، بيت السيد الحكيم، بيت الشيخ أبو زرق الطهراني، بيت السيد الخوي، بيت الشهيد الصادق، وبعد ذلك انتهى الأمر بيت السيد الإمام رحمة الله عليه. كنت أقرأ في مناسبة الفاطمية كما يقولون هنا، نعم. يعني أيام وفاة الزهراء، نعم. سلام الله عليه. طبيعة الحال كنت أتابع موقف المرجع وتحسسه وشعوره تجاه الخطيب، فأول شعور لمسته خاص عند السيد الحكيم رحمة الله عليه كان يحاول أن يضع المنبر والخطيب بمعمعة الأحداث، وأن يشعر الخطيب بما تحتاجه الأحداث من معالجة من خلال المنبر.
نعم.
أما السيد البروجردي في إيران، أنا سمعت عن دور كبير قام لتغيير هذه النظرة. الطبيعة والنظرة، وقلت لما جاء السيد الإمام إلى النجف رضوان الله عليه وصارت هذه العلاقة، وقرأت عنده السنة الأولى، الليلة الثانية قرأت وكان حديثي حول موضوع فدك.
نعم.
يومها أنا في بواكير شبابي وقراءتي، وكنت أظن بأن السيد الإمام لا يستوعب ما أقوله باعتبار أنه ملم بالعربية مطالعة، أما بالسماع وباستعجال، لكن كنت ألاحظه يصغي لما أقول. فلما انتهيت في الليلة الثانية سأل المرحوم والدي بأن هذا المطلب الفلاني الذي ذكره من أين أخذه
المصدر؟ نعم.
إيه نعم، كنت أنا أتكلم عن بالنسبة إلى الأنفال وبالنسبة إلى ما يمتلك بشكل عام وما يمتلك بالملكية الخاصة، وجيت إلى فدك. وهمس في أذن المرحوم الوالد بأن هذا ولدك أتنبأ له بمستقبل، فليتعب فليجد. أنا لاحظت أن يعطي الخطيب دور سير الإمام. ثم يوم من الأيام كان أحد العلماء واسمه آية الله جباري، إلى الآن أذكره، قد جاء من إيران لمقابلة السيد الإمام، وبشكل جدا محتاط كان، لأن تعرفون الرصد كان من قبل الطاغوت آنذاك لمن يتصلون بالإمام وكذا. وإذا بالسيد الإمام رأيته يتحدث نصف ساعة حول كيفية استثمار المنبر والخطبة. كان هذا الشيخ آية الله جباري جاء للزيارة قبل محرم وأيام الحج، يعني كان في طريقه يريد يروح للحج.
نعم.
رأيت السيد الإمام مهتم كثير بأن هذا موسم محرم القادم، اجمع الخطباء وحاول أن تتصل بالكثير منهم ليجندوا قضية الحسين عليه السلام في توعية الجماهير، فإن قضية كربلاء قائمة ولن تنتهي. وكان يردد المحتوى لهالكلمة: كل أرض كربلاء وكل زمان عاشوراء. تعرف هو فعلا كل زمان عاشوراء، الآن هالمذابح في لبنان.
نعم.
هذا هو فصل من فصول عاشوراء، امتداد لقضية عاشوراء. الظالم هو ذلك الظالم، الصهيونية وأمريكا، والمظلومين هم ذولا. وكان من ذكرياتي عنه رحمة الله عليه يتأثر كثيرا وتأخذه الدمعة لما أذكر مصائب الزهراء فاطمة سلام الله عليها. طبعا هذا السيد الحكيم رحمة الله عليه، كنت أقرأ في بيته بشهر رمضان 14 ليلة، كان رقيق الدمعة بالنسبة إلى مصائب أهل البيت. أما السيد الإمام بالإضافة إلى تفاعل العاطفي، كان يرى في المنبر بأن هذا قنبلة تفجر الجماهير بالشجاعة والشهامة والرجولة. كان يردد دائما مثلا على الخطباء كما أتذكر: لماذا لا تذكروا موقف زيد الشهيد؟ ولماذا لا يذكروا؟ ولماذا يتمسك بعض الخطباء ويعطي فرصة لهؤلاء المتقاعدين والمتهاونين، يصب القضية كلها في موضوع الإمام الحسن ويحاول أن يجير قضية الإمام الحسن لتخدير الجماهير؟
نعم.
كان يردد أن الإمام الحسن لماذا تقول صالح؟ لم يصالح، إنما هادا ليعطي قضية الحسين دفع إلى الأمام. هذه من ذكرياتنا عن السيد الإمام رحمة الله عليه. وهناك ذكريات عديدة طيلة هالأربعتاعش سنة التي كنت أقرأ في بيته.
نعم.
رحمة الله.
يعني في الواقع تستبد بنا رغبة في أن نتعرف على المزيد من الذكريات، فهذه الحلقة مخصصة بكاملها إلى الذكريات.
بالي. مثلا كان يأكد رحمة الله عليه ويستغرب أن كأنه شنو يختلف طابع الإمام المسجد في العراق عن إيران.
نعم.
إيران أئمة المساجد كان هو إمام، وبنفس الوقت بعد الصلاة يستخدم اجتماع المصلين ولو لخمس دقائق يرقى المنبر، يروي حديث ويتكلم حوله. هذه الظاهرة مع الأسف لم تكن في العراق، وأعتقد أن عدم وجودها أدى إلى خلل. هذا الخلل نتركه. لما إجى السيد الإمام رحمة الله عليه يوم من الأيام، كان أحد علماء مسجد الكوفة يمه، ما أذكره، ما أدري هو على قيد الحياة أم توفى. من جملة ما سأله قال له: إن مسجد الكوفة تعرف من المساجد الأربعة العظام، ويرتادوا دائما الناس، ولماذا أنت تكتفي به؟ سأله: تذهب إلى الصلاة ظهرا؟ قال: لا، لأن الظهر مسجد حارة، ومثلا أيام فصل صيف كان.
نعم.
قال: بس المغرب وصلاة المغرب. قال: وأنت هذا هي معلوماتك، وهذا تعبك، وهذا جهدك، وهذا سنك، كل تكتفي بسبع ركع إمامة صلاة؟ هذا يؤديه أي إنسان إمامة الصلاة؟ كان يقول له: أنا أسمع.
جميل.
إنك مدخر لشيء أريد منك إمامة المصلين لتجمعهم وتتحدث إليهم. فذاك السيد، أنا قلت سيد، على كل هو السيد رحمة الله عليه، قال: أنا لست روزخون. روزخون فالتعبير شوية خفيف. قال: يعني لست خطيب؟ لماذا؟ أجابه بهذا الجواب: ألم تعرف بأن رسول الله كان عالما وخطيبا وقائدا وقاضيا وغازيا؟ وقع السيد رحمة الله عليه هذا في تأمل، قال له اخبرني أي إمام من أئمتنا اكتفى بالتعامل مع الناس بالصلاة فقط، إمامة الصلاة واكتفى
دون الخطابة؟ نعم.
نعم، قال أئمتنا كانوا يؤدون دورهم بالشارع باللقاءات العابرة بالمسجد، وأريد من إمامة الصلاة أن يستمع المصلون إلى حديث الإمام بعد الصلاة. فبعد مدة دخلت إلى مسجد الكوفة وجدت ذلك السيد يتحدث لكن ما يصعد المنبر، إنما كان من يخلص الصلاة يدير وجهه من المحراب بالمصلى، وكنت ألاحظ فد لفيف كبير من الشباب كانوا يصغون ويستفيدون، وبعد ذلك تبرعم فد جيل لا بأس به، مجموعة لا بأس بها، الذي بعد ذلك إجت سطوة الظلم وهالموجات هذه القاسية، وما أدري وين صار مصيرهم رحمة الله عليهم إن كانوا قد لحقوا بقوافل الشهداء، والله يذكرهم بالخير إن كانوا على قيد الحياة. المهم أن السيد الإمام كان حريص على أن يجند الخطيب بخندق الطبيعي الذي أريد له،
الناس مع الناس بحركة الحياة،
ومرة من المرات كان يقول بأن الخطيب يحتاج إلى أشياء، عندي وقت وخلص.
نعم نعم نعم، هناك أكثر من أربع دقائق.
أربع دقائق، إذن الآن جاءت بعض الذكريات كما نعم. بدأت أستحضرها. مثلا كان يخاطب مجموعة من الخطباء الإيرانيين، واحد منهم كان السيد سجادي وولده كانوا جايين، كان يقول إن الخطيب يحتاج إلى عدة أشياء، وهاي الأشياء هي كما نرددها اليوم بالنسبة إلى المرجع، نقول المرجع لا يعني بأنه يكون أعلم فقط،
لا.
أعلم أتقى صحيح، لكن يكون شجاع ويعرف حاجة الجماهير. السيد الإمام كان يردد هالمعنى بأن على الخطيب أولا وقبل كل شيء أن يكون عفيف النفس، لأن إذا نعوذ بالله تسللت إليه حالة الطمع أفقدته أهمية مهنته وحال
الخصلة، يعني الحالة المبدئية والرسالية في الممارسة الخطابية.
وكان يردد هذه أذكرها الكلمة أن الخطيب لما يتحدث يجب أن يثق بما يقول، هذه أنا تعلمتها، أن يثق بما يقول. وكان يقول هو يردد بأن أنا من خلال خطاباتي، يعني السيد الإمام، أحيانا لو أريد أقول شيء لا أثق به أول ما أستهزئ بنفسي رحمة الله عليه، أن هذه أنا لا أثق بها أريد من الناس. وكان يردد على الخطيب أن يفهم قبل أن يفهم،
نعم لطيف،
وأن يتربى بخلق أهل البيت قبل أن يربي غيره. اتأمل هذني في الظواهر، كان هذا كله هو فرع من اهتمامه بالخطيب ومهمة الخطابة، وبخصوص أيام عاشوراء أنت كلمات المأثورة أن ما لدينا وما عندنا الآن هو كله من عاشوراء ومن أيام محرم ومن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يحشره مع سيد شباب أهل الجنة،
نعم.
ويرحم ويتغمد جميع المراجع الماضين ويحفظ الباقين،
نعم
نعم.
طبعا لدينا إلى نهاية اللقاء دقيقتان سمحت، نعم. سيد الضيف يعني
نعم.
لا أدري إذا كانت هناك خاطرة أخرى مثلا أو إشارة أخرى حول السيد الإمام والمنبر الحسيني.
هذه مو من الخواطر المهمة، لكنه مثلا جمعتنا صدفة أننا جئنا إلى مسجد الكوفة،
نعم،
كنت مع المرحوم الوالد وجمعتنا السيارة، السيد الإمام ما كان عنده سيارة خاصة، يستأجروا له سيارة عادية، فلما استقلينا بالسيارة وتحركت السيارة السيد الإمام رحمة الله عليه أشار المرحوم الوالد، كان أيام شهر صفر،
نعم،
فليقرأ ولدكم أيام الأربعين،
نعم.
فأتخطر أنا كنت على التو جاي من منبر الصبح في حسينية الرحباوي وقاري خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها، قرأت بعض فصولها بالسيارة بهالمسافة القصيرة،
نعم.
تعرف من كيلومترات 10 كيلومترات، رحمة الله عليه السيد استمزج طريقة إلقائي لخطبة الحوراء زينب، وكان بعد ما خلصت القراءة هذه هنفد مفاجأة كانت إلي أن أعطاني 5 دنانير، 5 دنانير ذلك اليوم
مبلغ كبير
تعطى لي خطيبي 5 أيام، فقلت يا سبحان الله هذا رزق ساقه الله.
نعم.
أنا أعتقد أن من باب التشجيع تأثر وأراد أن يشجعني ويقوي عندي هالروح. نعم. هاي من الخواطر.
آخر الكلمات سمعت سيد حسن كشميري.
ومرة ذكرته. نعم. على المنبر ودعوت له لا سيما هذه هاي من الخواطر. وتعرف من المعتاد أن الخطيب يصعد المنبر إذا أحد المراجع ذكر بالدعاء من باب التكريم على الاحترام. ذكرت ما لما خلصت قال بعد هذا
لا تذكر ذلك أبدا.
هذه خاطرة منا ومن المرحوم الشيخ مرتضى آل ياسين خال الشهيد الصادق، وأيضا الخاطرة عندي من الشهيد الصادق. كنت أقرأ عند بعض ليالي الجمعة كان يقول يا ابني لا أذكر العلماء جميع، لا تذكرني بالاسم. شوف شوف هذه من دلائل عظمة الشهيد الصادق.
نعم. التواضع الترابي. في الواقع كان بودنا أن نستمر حديث ذكريات والخواطر هذا لولا أن الوقت قد شارف على نهايته، لذلك لا أملك في اللحظات الأخيرة إلا أن أوجه شكر جزيل لسماحة الخطيب السيد حسن الكشميري على هذه الدقائق. شكرا لكم.
وبهذا مستمعنا الكرام ينتهي هذا اللقاء من برنامج الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. حتى اللقاء القادم في الأسبوع المقبل نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
سامحيني سامحيني عن نهر لو طاحت يساري ويميني، سامحيني سامحيني، وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني. سامحيني سامحيني عن نهر لو طاحت يساري ويميني، سامحيني سامحيني، هذه آخر كلمة ما بينك وبيني. يمي لأحزان حال الودا، هذا حكم الله وعلينا أمر جاري. يا اختي واليوم اعتذر جيت، وارجو منك ان تقبلين اعتذاري. اقسم عليك بكسور ظل عزك خاف أكون مقصري حقك علي. أقسم عليك بكسر ظل عزجي خاف أكون مقصري حقك علي، خاف أكون مقصر حقك علي. حلليني واعذريني خاف اروح وما ارد لا ترتجيني سامحيني سامحيني عن نهر لو طاحت يساري ويميني سامحيني سامحيني عن نهر لو طاحت يساري سامحيني وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني وسط لي خيام من تسمعي بالعطش تتعالى صرخات اليتامى صبر الأطفال لا ينوحون ساعة والعباس يرجع بالسلامة وعدت عبد الله ويسكن ورقيا أجلب الماي وأشربهم بدايا وعدت عبد الله ويسكن رقيا أجلب الماي شربهم بدي أجلب الماء وشربهم بدي تعرفيني أو في ديني لا تنشبي دلعمت صوب جبيني سامحيني سامحيني وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني سامحيني 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 عن نهر لو طاحت يساري ويميني سامحيني
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 وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحسين عليه السلام كما في كتاب الدروع الواقية: من زارني بعد موتي زرته يوم القيامة ولو لم يكن إلا في النار لأخرجته. أيها الإخوة والأخوات، ومن الهدي الحسيني في باب علل الأحكام ما رواه ابن شهر أشوب في كتاب المناقب، قال: سئل الحسين عليه السلام لما افترض الله عز وجل على عبيده الصوم، فقال عليه السلام: ليجد الغني مس الجوع فيعود بالفضل على المساكين. وروى ابن شعبة الحراني في كتاب تحف العقول عنه عليه السلام قال: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدي، 1 للراد. مستمع الكريم، روي عن الزبير بن بكار في كتاب العوالم قال: رجل للحسين عليه السلام: إن فيك كبرا. فقال عليه السلام: كل الكبر لله وحده ولا يكون في غيره. قال الله تبارك وتعالى: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن البشارات الحسينية بانتشار الرخاء والغنى الروحي في عصر ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف ما رواه المقدسي الشافعي في كتاب عقد الدرر عنه عليه السلام قال: تواصلوا وتباروا، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ولا لدرهمه موضعا. مستمعين الأفاضل، وختاما إليكم هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إلى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام: إذا استنصر المرء امرأ لا يدي له، فناصره والخاذلون سواء. أنا ابن الذي قد تعلمون مكانه، وليس على الحق المبين طخاء. أليس رسول الله جدي ووالدي؟ أنا البدر إن خلى النجوم خفاء. ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا صباحا ومن بعد الصباح مساء؟ ينازعني والله بيني وبينه يزيد، وليس الأمر حيث يشاء. فيا نصحاء الله أنتم ولاته، وأنتم على أديانه أمناء. بأي كتاب أم بأية سنة تناولها عن أهلها البعداء؟
أنا الغريب بقيت بين علمايا جيش برجال وخيل داروا عليا. أنا الغريب بقيت بين علمايا جيش برجال وخيل داروا عليا. بين علمايا داروا عليا داروا عليا. مستغرب جمرة غليلي جمرة غليلي جمرة غليلي. صوبني سهم الجار وانهدم حالي انهدم حالي انهدم حالي هذا السهم قتال قطع دليلي منها السهم يا ناس شفت المنية بين المية بين المية
نلبية يا حسين من زور وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس نلبية يا حسين من زور وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس ريت يا امي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس ريت يا امي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس
على سكنا يا صي والداري اعتذر منك يا ابويا وادري مقبول اعتذاري بسبب لحشم تعلي من العطش وبقلبي ناري وراح عني وانتظرته حتى مليت انتظاري مليت ظليت انطر واحسب لحظات وتنوح هالروح تقدر تصبر هيهات مليت ظليت انطر واحسب لحظات وتنوح هالروح تقدر تصبر هيهات دمعي يهمي جيفني مدمي وانا عمي ليش تأخر عباس نلبيه يا حسين من زور وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس نلبيك يا حسين من زور وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس انتظر ويقرب يخفر مثل جين حاني يا ماما قلت لي يا شيخ وابت منا الماي واخذت مني دامة هم صيدي يرجع لي عني برايته وجوده وحسامه ريت لاير وديليلي بس يريد لي بالسلام يا ريت لا جيت لا منك طلبت الماي ونيت تمنيت لا تبرد نار حشاي يا ريت لا جيت الكلام اللي طلبت الماي والنيت تمنيت لا تبرد نار حشاي هذا هضمي موتي حتمي